بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، أهلا بكم ومرحبا في هذه الحلقة حول معنى لفظ الجلالة. الله، هذه الكلمة التي تفرد الله بها فصارت اسما له خاصا لا يسمى به غيره، قال تعالى: هل تعلم له سميا؟ بل هذه الكلمة التي أبى الله إلا أن تكون بنصها في كل لغات أهل الأرض، ليعلم القاصي والداني أن كل هذه اللغات وجد فيها اسم الله دلالة على أنه أنزل بلغاتهم شرعا أنزله، وأحكاما ساقها وساق لهم رسول، كما قال تعالى: لقد بعثنا في كل أمة رسولا، وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فدل وجود هذه اللفظة في كل لغات الأرض على أن كل هذه اللغات يقينا بها نزل الوحي من الله عز وجل. هذه اللفظة الله، الألف واللام والهاء التي منها تكونت كلمة الشهادة، بل لا إله إلا الله، من الحروف الثلاثة الألف واللام والهاء، بل هذه الكلمة التي لا يؤثر فيها الحذف في اللغة، فنقول الله لا تعني غيره، لله بعد حذف الألف لا تعني غيره، وفي القرآن كله حتى لو حذفنا الألف واللام تكون له، له ما في السماوات وما في الأرض لا تعني غيره، فإن حذفنا الثلاثة حروف الأولى بقيت الهاء، هو الله الذي لا إله إلا هو. هذه الكلمة أهل اللغة تحدثوا فيها، هل هي كلمة قائمة بذاتها لا اشتقاق لها، أي جامدة؟ هذا قول لبعض أهل العلم، وأنها استقلت بذات الله عز وجل لا يسمى بها غيره. وقيل أن الله أخذت من التأليه بمعنى التقديس والتوقير والتعظيم، ومن أحق بهذا كله من الله عز وجل، فهو العظيم وهو الجليل وهو المستحق كل أصناف التقديس والتعظيم والتقدير سبحانه وتعالى، بل صاحب المقام الذي لا مقام مثله، كما وصف تعالى ذاته بقال: ليس كمثله شيء، وكما قال: لم يكن له كفوا أحد، لا مثيل له، لا ند له، لا شريك له. وقيل اللفظة مأخوذة من الوله، والوله شدة الحب وغاية الحب، ومن أحق بالحب من الله عز وجل، وكيف لا، وكل المحبوبات التي يحبها الخلق إما أن تحب لما تترك فينا من أثر وما تسبغ علينا من نعم، ولكن هناك بعض المحبوبات تحب لذاتها كالكرم كالحلم كالعلم، ولو نظرنا وتدبرنا في الأمر لما وجدنا أحدا يحب لذاته إلا الله عز وجل. نعم، لأن كل صفات الكمال قد اجتمعت فيه سبحانه وتعالى، فإن كنا نحب الكريم لكرمه فأين كرم كل كريم من كرم الكريم الذي لا مثيل له، وإن كنا نحب كل حليم لحلمه فأين حلم كل حليم من حلم العلي الحليم سبحانه وتعالى، وإن كنا نحب عالما لعلمه فأين علم العلماء من علم العليم الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فما من محبوب لذاته إلا وحبه ناقص إن قرن بحب الله عز وجل، فلا يحب لذاته إلا الله عز وجل. وهذا يعني كمال الحب له، كمال الحب له، بل لا يستحق الحب غيره، بل لا يستحق التقديس والتعظيم والإجلال غيره سبحانه وتعالى. هذه القاعدة لابد أن ندركها. فإذا كانت المحبوبات تحب لصفة ذاتية فيها، فكمال الصفات كلها لله عز وجل. وإذا كان هناك مخلوق يحب لنعمة غزانا بها أو أثر فينا بها، فأين نعم الخلق علينا من نعم الخالق علينا التي يقول عنها تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة إن الله لغفور رحيم. وقال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة إن الإنسان لظلوم كفار. فمع كثرة النعم التي لا حد لها ولا نهاية لها ولا عد لها ولا طاقة الإنسان على عدها أصلا ولا طاقة له على شكر أصلا، ومع ذلك قبل الله منا قليل الشكر، كما ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، ربنا فلك الحمد ولك الشكر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقد أدى شكر الهار. فإن قالها إذا أمسى: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فقد أدى شكر ليلته، ربنا فلك الحمد ولك الشكر. كلمة نقولها والرب يرتضيها منا، لكن أين شكرنا لنعمه التي لا حد لها ولا حصر؟ لا طاقة الإنسان على حصرها ولا طاقة الإنسان على شكرها. لابد أن نعلم هذه الحقيقة، بل كل النعم التي جاءتنا عن طريق غيره يقينا هو وراءها، هو المسبغ لها عند غيرنا، هو المحرك لغيرنا حتى يوجهها إلينا. فكل النعم يقينا لن تنسب إلا إليه. قال تعالى: وما بكم من نعمة. ومن هنا من ألفاظ العموم تشمل كل نعمة صغيرة وكبيرة. وما بكم من نعمة فمن الله، بل إن كلمة نعمة جاءت منكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تعم. وما بكم من نعمة فمن الله، كل النعم منه تعالى، لابد أن ندرك هذه الحقيقة. فإذا كان هناك محبوب يحب لنعمة غزانا بها فالله أولى بالمحبة منه، فمن أحق بالحب منه؟ لذا قيل لفظة الجلالة من الولى من شدة الحب، بل هذا معنى العبودية، هذا المعنى الحقيقي للعبودية. ولذا جمهور الشراح قالوا: الله أي المعبود بحق، المعبود بحق، لا يعبد بحق غيره، لا يخضع إلا له، لا يطاع إلا أمره. والإله يا إخواني تجمع تحتها كل معاني الربوبية ومعاني الملك، فلا يكون الإله إله إلا إذا كان ربا، ولا يكون الإله إله إلا إذا كان ملكا ومالكا. ولذلك رب العباد علمنا هذا الأدب حتى عند الطلب: قل أعوذ برب الناس، فبدأ بالربوبية، ملك الناس ثنى بالملك، إله الناس جعلها الثمرة والغاية الثلاثة، وشتان بينهما في المعاني، بل لفظة الإله تجمع كل هذه المعاني. رب الناس الربوبية لها ركنان، الربوبية لها ركنان، ركن الخلق وركن الأمر. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. جانب الخلق عز أن ينازع في الخلق، وهذا لعظم الخلق، فما خلق الخلق غيره ولا ادعى الخلق غيره. والذين أنكروا قالوا يعني ها قصة الألوهية هذه قصة موهومة، نسألهم: هل هناك أحد غير الله ادعى أنه خلق؟ أبدا. طيب هو قال أنا الخالق، حتى تينا من يثبت لنا أنه الخالق غيره أرونا إياه، لم يدع هذا غيره. قضية التسلسل والدور التي ادعاها الفلاسفة هم أنفسهم عجزوا فيها، قالوا: فإن قلنا من خلق الله إله، ومن خلق الإله إله، وبعدين حتى تسلسل إلى ما لا نهاية. علماء الفلسفة أنفسهم قالوا: إذا دخلنا في الدور التسلسل يجب أن نقف عند أول حلقات، رب العباد قال أنا الخالق، إذن هو الخالق ولا خالق غيره. حتى الفلاسفة وقفت عقولهم عند هذا الحد. بل أقول ما هو أشد، هل هناك أحد ادعى أنه خلق الخلق؟ ما ادعى هذا أحد، فكيف نؤلف أمرا غير موجود أصلا؟ رب العباد قال أنا الخالق، وأنا رب السماوات والأرض، وأنا مالك الملك، ما ادعى هذا غيره؟ فكيف نبحث عن غيره ننسب إليه ما نسبه الله لذاته؟ حتى الذين عاشوا في وهم الإلحاد قالوا: الطبيعة، ما هي الطبيعة؟ خلقت نفسها أم لها خالق؟ وإذا قلنا الطبيعة هي الخالقة، إذن أطلقنا على اسم الله الطبيعة، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرة، بيّن تعالى أنه خالق الطبيعة وخالق كل ما في الطبيعة، لا يوجد شيء اسمه الطبيعة خلق ولا دبر ولا أدار، إنما الخالق الحقيقي هو الله، والذي قال هذا هو الله، وما ادعى هذا أحدا سواه. إذن قضية الخلق فوق طاقة الخلق، لذا يعني رب العباد تحدانا بأي مخلوق؟ هل في وسعنا أن نخلق أي مخلوق صغير أو كبير؟ أبدا. تحدانا بخلق ذبابة، بخلق بعوضة، بخلق نملة، بخلق شعرة من شعرنا، بخلق أي خلق، تحدانا بالذبابة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فأعيانا بخلق ذبابة واحدة، بل أعى البشرية في تاريخها كله بذبابة واحدة. كم خلق الله من ذباب؟ ملايين الذباب. تحدانا بواحدة. هل بوسع البشرية في تاريخها كله خلق ذبابة؟ نحن الآن في عصر العلم وفي عصر التقدم وفي عصر الحضارة، وعلى حد زعمنا، مع أننا سبقنا بأمم كانت أقوى منا، كانت أقوى منا وأعظم حضارة منا، كعاد وثمود وغيرها، ومع ذلك الكل عجز أمام خلق الخالق. بل نزل الله بالتحدي فقال: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. لو اعتدى الذباب على طعامنا هل نستطيع تخليصه؟ أبدا. قال يسلبهم، والسلب الأخذ بالقوة. فتحدانا الرب بما تأخذه الذبابة، ولأنه يعلم أننا لا طاقة على هذا به تحدى. لأني قد يظهر جاهل أو جهول يقول أضرب الذبابة ثم أخذ ما أخذت من سكر غيره، أقول له بئس ما ظننت، الذبابة لن تمكنك من هذا، سلبها وقدرتها على السلب التي أعطاها الله لها لا تمكنك من هذا. العلماء حاروا لماذا تحدان الله بما تأخذ الذبابة، فلما بحثوا زهلوا. الذبابة ليس لها معدة تهضم طعامها، إنما جعل الله كل الغدد الهاضمة الموجودة في معدة الإنسان جعلها في جسم الذبابة الخارجي، فإذا حطت على الطعام في جزء على 100,000 جزء من الثانية تكون أفرزت كل العصرات، وحالت المادة لمادة جديدة، السكر حالة المادة سائلة جديدة يسهل امتصاصها. لو اجتمع أهل الأرض جميعا لردها سكر يستحيل. رحم الله جعفر الصادق لما دخل يوما على أبي جعفر منصور خليفة المسلمين وحاكم أقوى دولة، الدولة العباسية التي بلغ يعني اتساعها من المحيط الهادي شرقا، لأن ثلث الصين حالية منطقة تركستان الشرقية كانت خاضعة للدولة العباسية، فمن المحيط الهندي شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا، قارة آسيا وأفريقيا بالكامل، ومن سيبيريا شمالا يعني القطب الشمالي إلى المحيط الهندي جنوبا. المحيط الهندي بكامله في هذه الفترة كل شواطئه خضعت للإسلام، حتى صار المحيط الهندي بحيرة إسلامية من يمر فيها يدفع العشور والجمارك المسلمين. أبو جعفر المنصور جالس يستقبل وفود، كلما ضبط هندامة جاءت الذبابة فحطت عليه فهشها، فاختل نظام الثياب، أعادها عادت الذبابة، كلما هيأ نفسه عادت الذبابة، كلما هشها اختل الميزان. فدخل جعفر الصادق على هذه الحالة يصارع مع الذباب، فمن شدة حرجه قال: يا جعفر لما خلق الله الذباب؟ فجعفر حاضر البديهة قال: ليزل به الملوك، ليزل به الملوك. لندرك هذه الحقيقة، رب العباد تحدانا بالذبابة، بل تحدانا بما هو دون ذلك. فليخلقوا شعرة فليخلقوا شعيرة، ما طاقة الإنسان في الخلق؟ لا طاقة. لذا أقر الخلق لله بالخلق، حتى الكفار، كفار مكة، دع عنك الملحد الذي فقد عقله، إلحاده لا سبب له ولا سبيل له، فهذا فاقد للعقل أصلا غير قادر على التفكير. قريش وكفار مكة رغم إلحادهم لما سئلوا في مسائل الخلق أقروا لهم خلق، ولئن سألتم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، فأقروا لهم الخلق. لكن المنازعة وقعت في الأمر، فشرط الربوبية ألا له الخلق والأمر. الشطر الثاني، كل زعيم أو رئيس دولة أو شيخ قبيلة أو رئيس مجموعة أو رب عائلة ادعى أن له أمر مع صاحب الأمر، ورأي وقولي ووجهة نظري، كل هذه الادعاءات ادعاءات لا أساس لها. ما إمكانيات الإنسان؟ إمكانيات محدودة جدا، إمكانيات محدودة جدا جدا، فعمره محدود وملكاته محدود. كم عمر الإنسان؟ 60 عاما، ربعها طفل بلا تكليف يلهو ألعب. كم باقي؟ 45 عام، ثلثها نوم بلا تكليف 15 عام أخرى، 8 ساعات في 24 ساعة. كم بقي له؟ 30 عام. كم منها لتحصيل العلم ووصول الحقائق، وكم منها لدراسته، كم منها لكسبه، كم منها لسعيه، كم منها لزوجته، كم منها لأولاده، كم منها لمتعته، كم منها لأصحابه وخلانه، كم منها لطريقه مع الطرق والترافيك الذي يملأ الدنيا الآن. كم بقي للبحث عن الحقيقة؟ كم خبرته؟ وهذا الإنسان عمره محدود وإمكانيته محدودة، بصره محدود، سمعه محدود، خياله محدود، ماذا يدرك من كون الله ومن خلق الله؟ كل مدركاتنا انحصرت في بعض ظواهر الحياة الدنيا. لذا قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فبين أن أفكارنا وإمكانياتنا انحصرت في بعض الظواهر. ماذا يرى الناظرون إلي الآن؟ بعض ظاهري. من منهم يرى الدماج في عروقي؟ من منهم يرى كيف يفكر عقلي؟ من منهم يدرك حقيقة روحي، حتى روحه التي بين جنباتي؟ ما معلومات الإنسان عنه؟ صفر. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ نبصر. فإذا كنا نجهل ذواتنا فكيف ندرك ذوات غيرنا؟ انحصرت علومنا في بعض ظواهر الحياة الدنيا. كيف بإنسان هذا حاله يجعل لنفسه أمرا مع صاحب الأمر؟ يقينا الأمر كل الله، فلا يعلم أسرار الإنسان نفسه إلا ربه. قال تعالى إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير. ماذا يعلم إنسان عن صدره؟ ماذا يعلم عن طاقة قلبه، عن طاقة روحه، عن طاقة نفسه، عن طاقة باله، عن طاقة عاطفته، عن طاقة فطرته، عن طاقة هواه؟ كل هذه القوى في صدور الإنسان، ما علم الإنسان بها؟ صفر لديه. فإن كنت لا تعلم نفسك كيف تشرع لغيرك، كيف تنظم لغيرك؟ ندرك هذه الحقيقة، لا يعلم ما في صدور الخلق إلا الخالق، ولا يملك تحقيق مرادات الناس وحاجات الناس إلى الخالق. لذا كان هو صاحب الأمر المتفرد بالأمر وحده. بل الإنسان لا يحيا في الملك وحده، نحن نعيش ومعنا مليارات الخلائق، كل نوع منها أمة مثلنا. قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. من يعلم؟ كل هذه الأمم تؤثر فينا، تتأثر بنا. ملايين الخلق لا نراها، بيني وبينكم الآن مليارات الخلق تملأ الجو وتملأ الأرض، لو أطلعنا الله عليها وقوى أبصارنا لرأينا أمما، كل نوع منها أمة، منها الطائر ومنها الزاحف، بل ما وجدنا لنا مكان من فراش أو مقعد نجلس عليه، لأن كل هذه عبارة عن غابات من مخلوقات صغيرة جدا لا نراها. من يعلم أسرار هذا كله غيره؟ من يملك أن يشرع لنا كيف نتعامل مع ما نعلم وما لا نعلم غيره؟ قال تعالى عن كتابه الذي أنزله قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفور رحيم. إذن هو الإله صاحب الخلق وصاحب الأمر، لماذا قدم أمره وليس له فقط؟ سأوضح لماذا قدم أمره. لأن الله يعلم كل حاجاتنا، بل كل رغباتنا، بل كل آمالنا وأمانينا، وأعلم بأحسن طريق تقدر له به منا، لنعلم هذه الحقيقة. فهو الإله الخالق، هو رب الخالق الآمر، ثانيا هو الملك، ما زلنا عبيد في ملكه، خلقنا بالاختيار وسيأخذنا بالاختيار، هو الذي بث الروح فينا ولا يملكها غيره، وهو الذي يسلب الروح منا ولا يملكها غيره. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضاها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. من منا يملك روح؟ فإن كنا لا نملك أرواحنا التي هي سر حياتنا وهو يملكها، فمن الملك ومن المالك؟ لذا نقول ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. فهو ملك وليس ملك بلا ملك، بل ملك مالك سبحانه وتعالى. لذا جاءت الآية بالقراءتين ملك ومالك، فكل ملك مالك وليس كل ملك ملك، والرب ملك مالك، الملك ملكه والخلق خلقه والأمر بلا نزاع أمره. لذا هو رب الناس، ملك الناس، ثم جاءت إله الناس، أي لا مستحق للخضوع لأمره غيره، المعبود بحق. العبادة الناس فهموها أنها مجرد شعائر تؤدى، لا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والعبودية تعني غاية الحب لله مع غاية الذل له. غاية الحب أي نهاية الحب، أعلى مراتب الحب حقه علينا، وهذا معنى العبودية، معنى المعبود بحق. سنوضحها بالتفصيل، ما معنى غاية الحب؟ نهايته. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الحب على ست درجات، تبدأ بالميل القلبي، فيقال فلان عنده ميول ديني، بدأ يبحث عن الله، يود أن يعرفه، يود أن تعرف عليه، هذه أول مراحل المحبة. فإذا قصد ربه وتوجه إليه بكلياته سميت مرحلة الصبابة، انصب الماء من الإناء يعني نزل في جهة واحدة، انصب القلب إلى ربه توجه إليه بكلياته، فيسمى تسمى هذه المرحلة مرحلة الصبابة. فإذا هوى طريق ربه سميت بمرحلة الغرام. طبعا أهل الباطل استخدام الكلمات في غير وضعها أو في غير موضعها، يقول لك فلان مغرم صبابة، ولا هم فاهمين لا مغرم ولا فاهمين صبابة، نسأل الله العفو والعافية. يبقى أول المراحل الميل القلبي، ثم مرحلة الصبابة، ثم مرحلة الغرام. فإذا جعل العبد هواه كله لله سميت بمرحلة العشق، وإن كانت الكلمة لها استعمال آخر عند العرب تجاوز الحد في الحب، وهذا بعيد جدا في حق الله، فيكفينا أن نصل إليه لا أن نتعدى هذا الحد، الوصول إليه غاية كبيرة جدا. لكن استخدمت الكلمة أيضا بمعنى أن العبد يجعل هواه كله لله، فجعل الهوى كله لله تسمى بمرحلة العشق. فإذا بدأ المحب لربه العاشق له المتوجه إليه بكلياته يتخلى عن بعض محبوباته الحلال التي أحلها الله له أو أباحها له طمعا في مزيد حب الله له، سميت هذه المرحلة بمرحلة التتيم. فيقول فلان رجل متيم، متيم يعني بدأ يتخلى عن بعض محبوباته طمعا في مزيد حب الله له، كما كان حال السلف الصحابة كلهم. يقول أبو هريرة كنا كل الصحابة ندع الحلال، حلال خالص متفق عليه، مخافة السقوط في الحرام طمعا في مزيد حب الله له. هذه مرحلة من مراحل حب الله عز وجل. فإذا تخلى العبد عن جميع محبوباته بالاستثناء وصارت محبوبات الله وحدها هي محبوباته، سميت بمرحلة التعب. وده معنى العبودية لله ومعنى أنه المعبود بحق. لماذا؟ لأن الله أعلم بمحبوباتنا منه وأقدر على ترتيبها منا، فكل محبوب لديك الرب يعلمه وشرع لك فيه أكمل تشريع. يعلم الله أننا نحب الطعام، نحب الأكل ونعيش بغيره، أحل لنا كل الطيبات وحرم علينا بعض المحرمات سماها الخبائث. فإذا اشتهت نفس الإنسان خبيثة من هذه الخبائث، ميتة أو دم أو لحم خنزير أو غيرها، اشتهتها بعض النفوس البشرية، يعني انسفلت وعشقت هذه المحرمات وأحبتها، حبنا لها أنفع لنا أم حبنا لمحبوب الله لنا أنفع لنا؟ يقينا محبوب الله لنا أنفع لنا في حياتنا قبل مماتنا، فكيف والرب جعل الخير فيه في الدنيا وفي الآخرة؟ إذا ندرك الرب لما يعني شرع تشريعاته رعى كل محبوبات الخلق وحاجاتهم، فوضع لهم من الأحكام ما يضمن لهم أفضل هذه المحبوبات وعدها محبوباته. فأيهما أولى بالاتباع، محبوبات نفسي أم محبوباته سبحانه وتعالى؟ أحل الطيبات، حتى الطيبات التي أحلها وضع لها ضابط، ما قد تتهم نفس الطيبات فتأخذ أكثر من حاجتها فيصيبها الملل والكلل والإعياء، لذا وضع لنا ضابط، قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. طب إنسان يعني نفسه تشتهي طعم بعينه ولا يد أن يكتفي ولا أن يشبع، بدل من أن يملأ الثلث ملأ الثلاثة أثلاث، ماذا يحدث له؟ كم من الأمراض وكم من الأعياء، بل قد يشبع في وجبة ويحرم بعدها من 20 وجبة. رب العباد لما قال ولا تسرفوا وضع لنا ضابط أحبه لنا. أيهما أولى بالاتباع؟ أيهما أنفع لنا؟ انضباطنا بوحيه ووقوفنا عند الحد الذي وضعه في قوله ولا تسرفوا، أم إسرافنا بسبب محبوباتنا؟ يقينا الضر فيما فعلنا والنفع فيما أحب. المتدبر وقس على هذا، كل محبوباتنا رب العباد وضع لها قواعد وأحكام ووضع فيها أوامر، أوامر ونواهي. يقينا المسلم العاقل يعلم أن الله محبوباته التي شرعها لنا أحب إلينا من محبوباتنا وأولى بالاتباع من محبوباتنا. إذا وصل المسلم أو الإنسان لهذه المرحلة فتخلى عن كل محبوباته وبحث عن محبوبات الله وحدها وجعلها محبوباته، سميت بمرحلة التعبد. وهذا معنى التأليه لله عز وجل، أن نعبده بحق. ولذا قال شيخ الإسلام لما عرف كلمة العبودية قال غاية الحب مع غاية الذل له، غاية الانقياد والطاعة لكل أمر الرب به أمر. إذا فعل العبد هذا صار عبدا لله، صار عابدا لله، صار موحدا لله في خلقه وفي أمره وفي ذاته سبحانه وتعالى، فلا محبوب غيره ولا معبود سواه. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يردنا وإياكم لدينه. فرب العباد ما خلقنا إلا لهذه الحقيقة، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فرب العباد حين شرع ما شرع ليس له مصلحة شخصية، بل مصلحته صلاحنا، وكل معبود غيره شرع لنا ما فيه مصلحته لا مصلحتنا. فمن نقدم؟ من المستحق العبودية بحق غيره؟ لا أحد، لا أحد. فلنقولها الله الله الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.